بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي بزيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب بزيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على سيدنا عمر بن الخطاب، واوعى تنسوا التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع أويس القرني أو أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة. هنتعايش الليلة مع هذا اللقاء الخالد الذي كان بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبين هذا التابعي المخضرم أويس القرني. من هو أويس القرني؟ أويس القرني كان من التابعين المخضرمين، التابعين المخضرمين اللي هم عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرط الصحابي أن يكون لقي النبي ولو مرة واحدة وآمن بين يديه واستمر على ذلك الإيمان حتى آخر لحظة في حياته، فهذا هو الصحابي. أما أويس القرني فهو آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي، فاعتبر من التابعين المخضرمين. كان يعيش في بلاد اليمن، أبوه كان قد توفي، وكان هو أويس يعني يعيش مع أمه، وكانت امرأة كبيرة في السن وكانت مريضة، وكان هو في قمة البر بأمه، يخدمها ويطعمها ويراعيها في كل شؤونها. فيقدر المولى عز وجل أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أويس القرني بين الصحابة، وأن تنتشر سيرته الطيبة العطرة إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام كان جالسا بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يعلمهم ويربيهم، وإذا به فجأة يقول لأصحابه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. كلمة إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، فهذا إخبار وجزم بأن أويس القرني رغم أنه كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ يجزم بأن أويس القرني لن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين. وفي رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه، يعني ربنا شفاه منه، إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. الله أكبر، ده النبي بيقول الكلام ده لمين يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر الصحابة، بيقول اللي قبله منكم يطلب منه إن هو يستغفر له. يا سبحان الله، شوف قد ايه قدر سيدنا أويس القرني. كان في الوقت ده زي ما قلت لحضراتكم، كان أويس القرني كان يعيش في بلاد اليمن مع أمه، يخدمها ويرعاها ويحن عليها. كان بيتمنى من أعماق قلبه أنه يذهب للقاء النبي، لأنه لو رأى النبي ولو لحظة واحدة وآمن معه لكان في عداد الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي منعه من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته أنه كان بارا بوالدتي، ولم يكن عندها أحد يخدمها، فلو تركها لماتت، لأنها لا يوجد أحد يطعمها ولا يسقيها ولا يناولها الدواء، فخشي على أمه، فآثر رضا أمه عن يعني حظ نفسه في أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالمولى عز وجل يرسل جبريل عليه السلام إكراما لهذا الرجل الفاضل العابد الزاهد البار بأمه، يرسل المولى عز وجل لجبريل عليه السلام بخبر أويس القرني ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أويس القرني حتى ينشر النبي فضله بين الناس، فنتحدث عنه بعد قرون طويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويا لها من كرامة عظيمة، الله يرسل جبريل عليه السلام أمير الملائكة وأمين الوحي ليخبر النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بخبر أويس القرني. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أويس القرني بصفتين: الصفة الأولى أنه بار بأمه. الله، ربنا يا رب يرزقكم يا شباب ويا بنات بر أبائكم وأمهاتكم يا رب العالمين. والله هذا من أفضل الأعمال بعد طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول صفة من صفات أويس القرني أنه بار بأمه، والصفة الثانية أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يعني لو قال يا رب اغفر لي، لو قال اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي لغفر الله له. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن هذا الرجل هو أويس القرني كافأه الله عز وجل مرتين لأنه بار بأمه. المكافأة الأولى أن يرسل جبريل ليخبر النبي بأمره صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يخبر الصحابة والأمة بأمر أويس القرني. الحاجة الثانية أنه لو أقسم على الله لأبره. طيب هو في حد تاني النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو أقسم على الله لأبره؟ أي نعم، ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني ربما تلاقي إنسان كده شعره يعني منعكش على جسمه كده تراب، لبسه مقطع، شكله بسيط، ولو طرق على أبواب الناس لا يعني أغلق الناس أبوابهم دون هذا الرجل. شوف قد إيه مدفوع بالأبواب، يعني لو خبط على أي حد ما حدش يفتح له. شوف قد إيه بيقول لك: ومع ذلك بإيمانه بالله لو أقسم على الله لأبره. في رواية عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. البراء بن مالك ده مين بقى يا جماعة؟ واحد من خيرة الصحابة، أخو أنس بن مالك اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البراء بن مالك كان عنده شجاعة تفوق الخيال، شيء يفوق الخيال. جيم بقى في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. استعصت معركة تستر على الصحابة وعلى من معهم من التابعين، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن كثير من الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. فقالوا: يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: بلى. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. الله أكبر. فنصر الله جند المسلمين في معركة تستر ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. ممكن واحد يسأل يقول: طب ليه البراء بن مالك طلب الشهادة؟ ما وجوده كان ربنا هيجعله سبب، هو سبب، وإلا فرب الأسباب هو الذي يتحكم في مقاليد السماوات والأرض، لكن البراء مجرد سبب، فوجوده كان سبب للنصر. أي معركة تقف قدامهم البراء يقسم على الله فيأتي النصر. كل اللي عمله أنه طلب الشهادة لسببين: أولا لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فهو تمنى أن يموت شهيدا، بالإضافة بقى انه خلاص اتضح امره للناس وانكشف امره للناس انه لو اقسم على الله لابره، فخشي على نفسه من العجب ومن الرياء فتمنى ان يموت في تلك اللحظة، ولا ميتة اعظم من ان يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتمنى الشهادة فرزقه الله عز وجل الشهادة. وده بيفكرني بموقف امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد رضي الله عن عمر وعن خالد وعن كل الصحابة اجمعين. في عز انتصارات خالد بن الوليد في فتوحات الشام، وفي عز ما هو ما شاء الله لم يهزم أبدا لا في جاهلية ولا في إسلام، وإذا يأتي الأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش المسلم إلى أن يكون جنديا عاديا. تخيلوا حضراتكم لما يكون واحد وزير الدفاع، وزير الدفاع فجأة يأتي الأمر من رئيس تلك البلاد مثلا بين وزير الدفاع ده يرجع يبقى عسكري، تخيلوا ممكن إيه اللي يحصل له. ورغم ذلك لأن خالد بن الوليد كان مخلصا في عمله لله، فلا فرق عنده بين أن يكون جنديا وبين أن يكون قائدا. فلما وصل الخبر إليه قال رحم الله أمير المؤمنين، هو يعلم ما يفعل، دعا له بالرحمة. فعمر بن الخطاب أزال هذا اللبس عند الموت لما حب يوضح، لان بعض الناس ممكن يكونوا ظنوا ان كانت في مشكله، في حاجه حصلت. فقال عمر بن الخطاب: اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه، ولكني سمعت الناس يتحدثون ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا، فخشيت ان تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. هؤلاء لا يعملون العمل الا لله بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤال هنا بقى، هل يجوز ان العبد يقسم على الله؟ يعني يجوز ان العبد يقول اللهم اني اقسم عليك ان تعطيني كذا او تفعل لي كذا؟ هنا الاجابة عجيبة، يجوز ولا يجوز الاثنين. ازاي؟ قال لك يجوز اذا كان العبد يفعل ذلك من باب حسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله. اما لو كان العبد يظن ان له حقا عند الله فيجوز له ان يقسم، فهنا لا يجوز له ان يقسم على الله سبحانه وتعالى. اذا نرجع بقى لأويس القرني، كل الشرف العظيم الذي حدث له هذا رغم انه تابعي وليس صحابيا، وده يفتح لنا باب الامل بفضل الله ان احنا نديم الطرق حتى يفتح لنا الباب ويكون لنا قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني بقى، كيف التقى أويس القرني بسيدنا عمر ابن الخطاب؟ زي ما قلت لحضراتكم أويس القرني كان إنسانا زاهدا عابدا عالما بارا بأمه، وكان رحيما جدا في دعوته. في يوم من الأيام ماشي مع تلاميذه فلقوا مجموعة من الشباب واقفين على معصية بيشربوا أو بيعملوا أي حاجة، فالمهم فقالوا ادعوا عليهم يا إمام. فقال نعم، فرفع يديه وقال اللهم كما أفرحتهم في الدنيا فأفرحهم يوم القيامة. فقالوا له يا إمام ده احنا بنقول لك ادع عليهم مش ادع لهم. قال أما إني دعوت الله عز وجل أن يفرحهم يوم القيامة، ووالله لن يفرحهم يوم القيامة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، فتوبتهم أحب إلي من أن أدعو عليهم. الله أكبر، هكذا تكون الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو الدرداء تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان ماشي فيعني إيه لقى شباب بيضربوا واحد، فقال لما تضربونه؟ قال وجدناه يعصي الله. فقال لهم اتركوه ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم وادعوا له. فقالوا ألا تبغضه يا أبا الدرداء؟ قال لا والله لا أبغضه، وإنما أبغض فعله لي المعصية، فإن تركها فهو أخي. يا سلام، هي دي الدعوة الجميلة. فالمهم فأويس القرني كان يبكي كل يوم ويقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع ومن كل جسد عاري، اللهم إني لو أملك لأطعمت الناس جميعا وكسوتهم. ده من الرحمة اللي ربنا جعلها في قلب أويس القرني، وكان مخلصا جدا لا يحب الظهور ولا يحب الشهرة أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن قدر ومكانة أويس القرني، فالصحابة لم ينسوا ذلك أبدا، فضلوا على طول يفكروا متى يلتقوا بأويس القرني، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم. يقدر ربنا تمر الأيام ويموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يتولى أبو بكر الصديق. وكان إذا جاءت أي قافلة من بلاد اليمن كان يسأل أبو بكر تلك القافلة: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون لا. وتمر الأيام ويموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيتولى عمر ويصبح أميرا للمؤمنين. في تلك الفترة بقى التي تولى فيها عمر بن الخطاب ماتت أم أويس القرني، فأراد أويس أن يذهب إلى المدينة وأن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أو قد يكون علم أنه مات ولكنه أراد أن يذهب ليلتقي بالصحابة. المهم أنه وصل إلى المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى هناك التقى به عمر بن الخطاب بعد أن سأل تلك القافلة: أفيكم أويس القرني؟ فقالوا بلى. هنا قابله عمر بن الخطاب بعد سنوات طويلة، والحديث رواه الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن أي قافلة جاية سألهم: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ فيقولون لا. حتى أتى في يوم الأيام وقال في لإحدى القوافل: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا نعم. فقال له: أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال: من مراد ثم من قرن، من مكان ذا؟ فقال نعم. قال: وكان بك برس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال: ولك أم أنت بها بار؟ قال: رحمها الله رحمة واسعة. فقال له عمر: أما إني، خذوا بالكم بقى، كان لحد اللحظة دي أويس القرني ما كانش يعرف ان النبي جاب سيرته خالص بالمرة، يعني لحد اللحظة ديت لما التقى به عمر أويس القرني ما وصلوش حاجة، لكن في بقى انترنت ولا سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا اي حاجة، فما يعرفش ان النبي جاب سيرته مع الصحابة. فقال: اما اني، ده اللي بيقول مين كده؟ مين؟ سيدنا عمر. قال: اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ثم قال له عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس القرني. تخيلوا حضراتكم، أمير المؤمنين عمر بيستغفر له أويس القرني. فقال له عمر: إلى أين أنت تريد؟ رايح فين؟ هو طبعا لما يعني كان يتمنى ان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طالما النبي مش موجود فهو اراد ان يصحب بعض يعني احبابه الى بلاد الكوفة. فقال: ذاهب الى بلاد الكوفة في العراق. فقال: انا اكتب لك الى عاملها، يعني تحب اكتب لك خطاب تسلمه للمحافظ او الامير، يعني بلغة العصر المحافظ او الامير بتاع الكوفة عشان يهتم بك. قال: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، أنا مش عايز حد يعرفني ولا بحب الشهرة خالص. فالمهم ذهب بعد أن ودع عمر بن الخطاب وذهب إلى بلاد الكوفة. في العام المقبل في موسم الحج جاء رجل من أشراف أهل الكوفة فوجده عمر، فقال: من أين أتيت؟ قال: من الكوفة. فسأله عن أويس القرني، فقال له: تركته رث الهيئة قليل المتاع، يعني تركته ما عندوش حاجة بالمرة، ولابس لبس مقطع ووضعه صعب جدا. فقال له عمر: إني سمعت رسول الله، كان أهل الكوفة برضو لسه ما سمعوش اللي النبي قاله في حق أويس القرني. فقال له عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد أهل اليمن، ثم من مراد ثم من قرن، وكان له، كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم، وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى هذا الرجل الذي كان من أشراف الكوفة، لما عاد إلى أويس قال: يا أويس استغفر لي. فقال له أويس: أنت أحدث، يعني أنت أحدث عهدا بصفر صالح، أنت لسه جاي من الحج وانت اللي اولى ان انت تدعيني وتستغفر لي. فقال له: بل استغفر لي. فنظر اليه اويس وقال له: ألقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. فاستغفر له اويس القرني. فلما فطن له الناس وانتشر خبره في بلاد الكوفة خرج على وجهه ولم يرجع إلى الكوفة أبدا، وانطلق إلى مكان آخر لأنه كان يخشى على نفسه من الشهرة. سبحان الله، وها هي الأيام تمر، رغم أنه كان بيهرب من الشهرة ومش عايز الشهرة، تمر الأيام ونحن الآن بعد قرون طويلة نذكر اسم أويس القرني ونثني عليه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مئات السنين. هذا ثمر من ثمرات الإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. نختم اللقاء بأن نتحدث عن بعض ثمرات وفضائل بر الوالدين في عجالة سريعة. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال جل وعلا: وإن جاهداك، يعني حتى لو الأم والأب لو كانوا عصاة، بل لو كانوا كفار، بل ويدعوننا إلى الكفر، فلا نطيع أمرهما في الكفر، ولكن علينا أن نكون بارين بهما. يعني كفر الأب والأم لا يسقط حقهما في البر، لكن يسقط حقهما في الطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى، أن احنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ورد في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد هو الأب والأم، أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قريش، أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أبوك. ولما جاء رجل كما في الصحيحين أيضا، جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: بلى. قال: ففيهما فجاهد. الله أكبر. وعند أحمد بإسناد الحسن أنه قال لأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم قال: إلزم رجليها فإن الجنة تحت أقدامها. يعني إيه؟ بيسأله بيقول له: عايز أن أنا أشتهي الجهاد في سبيل الله. قال: أحي والداك؟ قال: بل أمي، يعني أبو ميت وأمه هي اللي موجودة. فقال: إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له عمره فليبر والديه فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. طب نختم بقى اللقاء بالثمرة المريرة لعقوق الوالدين. من عق والديه ما هي الثمرة المريرة التي يجنيها؟ رقم واحد: سيحرم من كل الخير الذي ذكرناه الآن. كل الخير ده كله سيحرم منه العاق لوالديه. الحاجة الثانية: أنه لن يقبل الله عز وجل منه أي طاعة ولا أي عمل صالح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق لوالديه، هيصلي، هيصوم، هيزكي، هيحج، هيعمل كل الخير ولا يقبل منه أي عمل ما دام عاقا لوالديه. طب قول لي يا شيخ محمود، حتى لا نغلق أبواب الأمل أمام الناس، طب اللي كان عاقب أم وأبوه هم ماتوا خلاص، ماذا يفعل؟ يبر الوالدين حتى ولو بعد الموت. ودي مش ايه، مش رخصة للإنسان أنه يعق أم وأبوه ولما يموت يبرهم، لا، إنما دي فقط فتح باب أمل لإنسان وقع في العقوق ومات الأم والأب دون أن يبرهما، فيستطيع أن يدعو لهم ويستغفر لهما ويحج عنهما إذا كان محجوش وكون هو حج عن نفسه، ويعتمر عنهما برضو نفس الحكاية، ويتصدق ويعملهم صدقات جارية. كل الخير ده يوصل لهم، وفي النهاية يوم القيامة ربنا يرد الوالدين عنك إذا كنت فعلت ذلك الخير لهما بعد موتهما بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة: أنه كما تدين تدان. اللي هتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من أولادك وأحفادك. وأذكر قصة بسيطة أختم بها هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى. رجل من بني إسرائيل ماتت زوجته وبقي معه ابنه، فالمهم ربى الابن وعاش حياته عشان الولد ده لحد ما كبر وجوزه وعايشه معاه في بيته. زوجة الابن مش عايزة الاب يعيش معهم، فطلبت من زوجها ان هو يتخلص من ابوه، فخرج مع ابوه قال له تعالى نتمشى شوية، ركبوا على فرس وهو ركب على فرس ودخلوا في الصحراء. فقال له ماذا تريد يا بنية؟ قال يعني بنتمشى مع بعض شوية. لحد ما دخلوا جوه الصحراء خالص قال له انزل يا ابي. قال له انزل ليه يا ابني في الصحراء دي؟ قال له بس انزل بس هقول لك على حاجة. فنزل، نزل من على الفرس، فاذا بالشاب يعني ايه يخرج سكينا من اجل ذبح ابيه. فقال ماذا تريد يا بني؟ قال لا بد من ذبحك فقد سئمت ومللت منك. فقال يا بني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أحسنت إليك يا بني، تريد أن تذبحني؟ قال نعم. هل أنت مصر؟ قال نعم مصر. قال إذن يا بني إن كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند الصخرة الثانية ولا تذبحني عند تلك الصخرة. فقال لماذا وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك، يعني هتفرق معك إيه؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي عندها ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، بعد فترة من الزمن سيذبحك ابنك عند نفس الصخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهت لقاء أو انتهى لقاء اليوم، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع ليلى في بيت صحابي. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد لي، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.